سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعينا الأكارم في لقاء جديد نتفيأ فيه ظلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة المباركة التي نستقي منها العظات والعبر. ومعانا أبنائي عبد العزيز وراشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة،
حياكم الله وبياكم. اليوم طبعا بتكون عندنا مواضيع كثيرة، مواضيع شيقة، مواضيع تثير الانتباه وتثير أيضا فينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جاهدوا واجتهدوا وبذلوا الأسباب، وأيضا راح نبين موقف الكفار من كتاب الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم، وكيف أنهم واجهوا هذا الحق اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
أبوي أنا عندي سؤال.
تفضل.
أنا سمعت أن الكفار كانوا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، فليش ما آمنوا مع أن القرآن واضح وصريح؟
سؤالك جميل يا عبد العزيز. نعم، كفار قريش كانوا يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق أمين، مع ذلك ما آمنوا، بل صارت مواقف أعجب من هذا وراح نأتي عليها. طبعا ذكر أهل التاريخ والسير، وهذا الذي ثبت في كتب الحديث، أن كفار قريش كانوا يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وأن القرآن الكريم هو وحي من رب العالمين نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكبر والحسد والاستكبار. لذا حكى الله تبارك وتعالى عن المشركين أنهم إذا سمعوا القرآن كانوا يتواصون، كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغربون، يعني لا تسمعون هذا القرآن، بل اجعلوا القرآن، يعني هذا الوحي وهذا الكلام اللي يقراه النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا عنه أنه لغو وأنه باطل ولا تسمعوا له ولا تعطوه فرصة يؤثر في قلوبكم.
يعني كانوا يعرفون أنه مؤثر لدرجة أن يخافون من مجرد السماع له.
نعم، كانوا يعرفون أنه مؤثر، بل هم كانوا متأثرين، فلذا كانوا ما يسمعون ولا يبون حد يسمع، وكانوا يخوفون الناس من سماع القرآن. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل وكان يصلي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، كان يقرأ بصوت صلى الله عليه وسلم، فكان الكفار إذا جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تفرقوا وأعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم إذا أراد أن يسمع ما يسمع قدام الناس، يختبئ سرا ليسترق السمع خوفا من أن يراه قومه. لذا ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن في صلاته سب المشركون القرآن ومن أنزله ومن جاء به، مع أنهم كانوا يعرفون أنه حق. لذا أنزل الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك، أي لا تجهر يا محمد بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها، يعني لا تخليها سرية ولا جهرية عالية، لكن ابتغي بين ذلك سبيلا صلى الله عليه وسلم.
بس يا أبوي، هل كانوا فعلا يسمعون القرآن خفية يعني بالدسة؟
نعم، كان أشراف قريش، أنا ما أقول يعني عامة الناس، عامة الناس كانوا يسمعون ويسمعون ويسمعون، لكن أشراف قريش مع كبريائهم وغطرستهم وإظهارهم العداء للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستشعرون شو حلاوة كلام الله تبارك وتعالى. اسمعوا هذه القصة، ذكر أهل التاريخ والسير ومنهم يعني البيهقي وأيضا ابن إسحاق في سيرته أن ثلاثة من زعماء قريش وهم أبو سفيان بن حرب والأخنس بن شريق والثالث توقع منه
أبو جهل.
أبو جهل، شوفوا هذا أبو جهل العدو الأكبر للدعوة والعدو الأكبر لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو وأبو سفيان بن حرب وواحد اسمه الأخنس بن شريق، كانوا كل ليلة بالدس لما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لما يحل الظلام يروحون قريب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل يجلس في مكان يستمعون كلام الله تبارك وتعالى. ولا نستغرب من هذا الأمر، لأن هذا القرآن كلام الله وأبو جهل وسفيان بن أبو سفيان بن حارب والأخنس، وأيضا أهل مكة كانوا من أقحاح العرب، وكانوا يعرفون أن هذا الكلام ليس بكلام إنس ولا كلام جن ولا شعر من أشعار الشعراء. وذكرنا في اللقاءات الماضية كيف أن كبار الشعراء في مكة كانوا يقولون هذا ما هو كلام بشر، ولا يستطيع إنسان أن يتكلم بمثل هذا الكلام. لذا هؤلاء الثلاثة وغيرهم كانوا يستمعون القرآن. هذول الثلاثة جاءت القصة التي أيضا ذكرها الإمام ابن حجر في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة، ذكر هذه القصة بإسناد عن الزهري أن هؤلاء الثلاثة كانوا يخرجون كل ليلة يستمعون القرآن عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد جلس في مكان والثاني ما يعرف عنه، ويأتون الليل أوله إلى آخر الليل. في يوم من الأيام لما طلع الفجر وتفرقوا تلاقوا في الطريق، قام كل واحد يلوم الثاني، يعني كل واحد كأنه اكتشف أن يعني انكشف أمري وأنا اكتشفت أنت بعد يعني تسوي شيء، فقام كل واحد يلوم الثاني وقالوا حق بعض، طبعا هم الحين كبار قريش، قالوا فلو رآكم بعض سفهائكم لا أوقعتم في نفسه شيئا، فلا تعودوا فلا تعودوا. ثم انصرفوا، لكن ما تحملوا الليلة الثانية، رجعوا وصار مثل ما صار بالليلة الأولى وكشفوا بعض. الليلة الثالثة طبعا هم كل مرة يتعهدون أن ما نرجع وخلاص عهد ووعد، لكن ما يتحملون. ليش؟ لأنه وحي، لأنه قرآن، لأنه كلام الرب الرحيم الرحمن. الليلة الثالثة أيضا كشفوا بعض، تعاهدوا، قالوا ما يصير، احنا صح هم عارفين أن هذا حق لكن ما يجوز، وإحنا السفهاء بيشوفونا وبيصير كذا وكذا، حتى أنهم تعاهدوا ألا يعودوا مرة أخرى.
سبحان الله، يعني حتى أبو جهل يجلس يسمع القرآن بالدسة.
نعم، هذا شوفوا يعني كيف هذا العدو، من أول لقاء بدينا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن هذا العدو، طلع هذا العدو يعرف أن القرآن حق. بل شوفوا العناد، يعني حتى أبو جهل بعد في عنده مواقف ثانية. الأخنس بن شريق ما تحمل، ما صبر، بعد ما تعهدوا راح عند أبو سفيان قال له يعني يا أبا حنظلة أخبرني عن رأيك فيما سمعت من محمد، يعني شو رأيك أنت هذا الكلام؟ الحين أخنس بن شريق متأثر شوي، يعني حد يعني يوجهه، فشو قال له أبو سفيان؟ قال له يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. حتى الأخنس قال وأنا والذي حلفت به كذلك، يعني صراحة يقول كلام شيء نعرفه وشيء ما نعرفه. طلع الأخنس وراح عند منه؟ راح عند أبو جهل. قال له يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد، يعني شو رأيك أنت؟ أبو جهل الصب عرف أن هذا الريال جاي يبحث عن الحق ويتعلم الحق. قال له ماذا سمعت؟ ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد المناف الشرف، يعني تنافسنا، أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى صرنا متساويين كفرسي رهان، والآن يقولون منا نبي يأتيه وحي من السماء، والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه.
يعني الحسد والكبر منعوه من الحق الواضح.
نعم، الحسد والكبر اللي منع هؤلاء من الإيمان، وخاصة أبو جهل. وأيضا هناك موقف ثاني، طبعا الموقف الأول احنا ذكرنا أن ذكره ابن هشام في سيرته، وأيضا البيهقي في دلائل النبوة، والحافظ ابن حجر في الإصابة لما ذكر هذه القصة قال ذكر الذهلي في الزهريات بسند صحيح عن الزهري عن سعيد بن مسيب، وذكر قصة استماع زعماء قريش، فهي قصة ثابتة. لكن هناك موقف ثاني وصار مع صحابي، من هو الصحابي؟ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهذا الأثر أيضا رواه البيهقي في دلائل النبوة. يقول المغيرة رضي الله عنه إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي وأبا جهل بن هشام في بعض أزقة مكة، يعني بعض طرقات مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا أبا الحكم هلما إلى الله عز وجل، هلما إلى الله عز وجل وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رحيم، كيف كان رفيق، حتى عداء أبو جهل كان أشد عداء للنبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا الحكم هلما إلى الله. وتعرفون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انصر هذا الدين بأحد العمرين، عمر بن الخطاب، والثاني اللي هو أبو الحكم اسمه عمرو بن هشام، واسمه الحقيقي عمرو بن هشام، كان يلقب بأبي الحكم، يعني رجل حكيم وعاقل، لكن لأنه قدم الحسد وقدم الحقد وقدم البغض للنبي صلى الله عليه وسلم أخزاه الله تبارك وتعالى، فسمي إلى يوم القيامة بأبي جهل. أسأل الله العافية والسلامة. يقول مغيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكل رفق قال لها لما إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله. شو قال أبو جهل؟ يا محمد هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا ما اتبعتك. يعني لو عرفت أنه حق لكني ما راح أتبعك. المغيرة يقول لما صار هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم انصرف، حتى ما رد على أبو جهل وما شدد عليه وما قال له أنت كذا وكذا، وهذه حقيقة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لابد أن نتخلق بأخلاقه، لابد أن نأتسي به، لابد أن نقتدي به. هو الذي قال الله جل وعلا لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هكذا كانت أخلاقه وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. فاصل وبنكمل القصة ونواصل معكم مستمعينا الأكارم.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم ولازلنا مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قبل فاصل كيف أن أبو جهل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله، رد عليه أبو جهل برد قبيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا، وهو الذي علم أمته قائلا ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا زانه. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه اللي يروي هذه القصة، انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي أبو جهل فقال والله إني لأعلم أن ما يقول حق. إحنا أبو جهل ذاك اليوم ما يعرف أن المغيرة باكر بيصير مسلم وبيروي عني هذا الموقف. قال والله إني لأعلم أن ما يقول حق، لكن اسمع يا مغيرة، بنو قصي قالوا فينا الحجابة، قلنا نعم. قالوا فينا الندوة، قلنا نعم. قالوا فينا اللواء، قلنا نعم. قالوا فينا السقاية، قلنا نعم. ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل. بعد يحلف أني ما بسويه، قال حق الأخنس وقال حق المغيرة. المغيرة في هذه القصة يقول ثم التفت إلى أصحابه، يعني حق ربعه نادي قريش، قال إني لأعلم أن ما يقول محمد حق، ثم ذكر هذه فينا الحجاب وفينا الندوة وقلنا نعم، ثم قال حتى إذا تكافأنا بالشرف قالوا منا نبي، والله لا أفعل.
يعني هو كان يعرف الحق بس الكبر خلى أعمى.
نعم، الكبر والغطرسة والحسد والاستكبار خلى هذا الرجل يكون مخالفا للحق، معاديا للحق، محاربا لسيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهني نتعلم أن الكبر والحسد يمنعون الإنسان من قبول الحق، حتى لو كان الحق أوضح من الشمس في رابعة النهار. لذا الإنسان يتواضع لله تبارك وتعالى وينقاد لله جل وعلا، بل شرط أن الإنسان يوفق للخير أن يكون متواضعا منقادا لله، ما يكون حاقدا ولا حاسدا. فالإنسان لابد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه صلوات الله وسلامه عليه. طبعا عرفنا من هذه المواقف كيف كان موقف الكفار من القرآن الكريم، وعرفنا قبل أيضا في اللقاءات الماضية كيف أن المشركين كانوا يتفننون في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. وأيضا تكلمنا عن ثبات الصحابة رضي الله عنهم وصبرهم رضي الله عنهم على العذاب الشديد اللي كانوا يعانون في مكة في بلد الله الحرام. يعني كفار أبو جهل وربعة كانوا متفرغين لحرب المؤمنين، يعني بس كيف نؤذيهم، كيف نحاربهم، كيف نعاديهم، كيف نستهزئ بهم، كانوا متفرغين لهذا الأمر. وبدا واضحا أن النية في هذا كله هي الاستئصال لهذه الطائفة التي توحد الله وتعبد الله وترجو ما عند الله تبارك وتعالى. الهدف مال هؤلاء المشركين أن يستأصلوا الدعوة الإسلامية، الدعوة النبوية، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ضاق الحال بالصحابة، ضاق الحال بالمسلمين، حتى اضطروا أن يفكروا بالهجرة من مكة المكرمة.
أبوي، ليش المسلمين فكروا يتركون مكة وهي بلدهم وأرضهم؟
سؤال جميل، بارك الله فيك. طبعا قبل هذا كله لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسؤولية عليه عظيمة، وعلى الصحابة رضي الله عنهم، كان هدفهم أن يدخلوا الناس في دين الله، أن يعلموا الناس أن هذا هو دين الله تبارك وتعالى، وأن هذا الوحي من الله جل وعلا، وأن هذا هو الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره. لذا كانوا يريدون أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ضيق عليهم في مكة واشتد التعذيب بالمؤمنين في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخطاب من الله جل وعلا: ادعو إلى ربك، وأيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. فهدف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يبلغوا هذا الدين إلى العالمين، لكن في مكة كانوا ما يقدرون يدعون أحد، وذكرنا في قصة أبو ذر الغفاري، يعني إذا بغي يكلمون حد أو أحد بغي يسأل عنهم كان يؤذى ويضرب ويمتهن ويفعل به الأعاجيب حتى ينفر عن هذه الدعوة. هنا لما اشتد الأمر بالمسلمين في مكة وكاد المسلمون أن يستأصلوا بالكلية، لأن قريش ما رحمت أحد بل زادت في القسوة وعذبت المسلمين عذاب شديد، قام الواحد ما يقدر يبقى في مكة من شدة الأذى، يعني هم لا راعوا قرابة ولا حتى رحموا أحد، بل تجاوزوا كل حدود الإنسانية. لذا الصحابة ما كانوا قادرين يطيقون العيش في مكة، وهنا أيضا الوضع كان شديد عليهم، وأنزل الله تبارك وتعالى توجيهات في القرآن فيها بيان أن أرض الله تبارك وتعالى واسعة، وأن الله تبارك وتعالى كأنه أذن لهم بأن يسعوا في الأرض لعبادة ربهم تبارك وتعالى.
يعني صار الوضع مول ما يحتمل.
نعم، صار الوضع مول ما يحتمل، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى أنزل آيات، ومنها قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآية كأنها تقول إذا ضاق عليكم مكان فأرض الله واسعة ولكم أجر صبركم بغير حساب.
زين، وين فكروا يهاجرون؟
طبعا قبل ما أتكلم وين فكروا يهاجرون، لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الوضع اللي صاير في مكة، إذاء شديد، ابتلاء شديد، يريدون يستأصلون الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم يسعى لإنقاذ هذه الرسالة وهذه الدعوة وإنقاذ المؤمنين. طبعا كان بالإمكان أن ينقذ الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وصفيه والمؤمنين بكن فيكون، كن فيكون، أو بمعجزة خارقة، لكن ليست هذه سنة الله تبارك وتعالى في التغيير. هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالأسباب. نعم، أن نأخذ بالأسباب. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسيلة جديدة لمجابهة هذا العدوان اللي صاير من كفار قريش. والمسلمين طبعا ما أذن لهم أن يقاتلوا المشركين. ليش ما أذن لهم؟ لأنهم لا يستطيعون وما عندهم تلك القوة، بل لو قاتلوهم ربما انتهت الدعوة في تلك الفترة. وربي تبارك وتعالى ما أمرهم بمقاتلة الكفار، لكن أمرهم بأنه إذا ضاق عليهم الأمر أن يهاجروا في سبيل الله. هنا ظهر الحل العملي لإنقاذ الدعوة من الهلاك، وهو كما ذكرنا نوع من أخذ الأسباب. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحبشة ملك عادل اسمه النجاشي، لا يظلم عنده أحد. إيش قال حق الصحابة؟ قال: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه، صلوات الله وسلامه.
أبوي، يعني هدوا مكة وهدوا أهلهم وبلادهم وكل شيء.
نعم، وهذا أصعب ما يكون على النفس. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم من أجل عبادة ربهم ونصرة دينهم، يعني لقوا أشد التعذيب، ثم الحل فراق الأهل، فراق البلد، وما هي أي بلد، مكة العظيمة المباركة التي فيها الكعبة، لكن ليش؟ فرارا بدينهم. طبعا الذهاب أيضا ليس إلى بلاد يتكلمون بلغتهم، لا، بل إلى بلاد ليسوا منها، ولا لسانها لسانهم، ولا دينها دينهم، ولا يعني حتى لونهم ما هو لون أهل مكة، لكن من أجل الله تبارك وتعالى، ومن أجل هذا الدين، ومن أجل نصرة هذا الدين العظيم، خرجوا من بيوتهم، وخرجوا من أهليهم، وخرجوا من بلادهم، وتوكلوا على الله تبارك وتعالى وتقدس.
سبحان الله، فعلا يا أبوي، التضحية بالوطن والأهل شيء صعب، بس لما يكون في سبيل الله رب العالمين يعوضهم أعظم من اللي تركوه.
نعم نعم ولدي عبد العزيز، وهنا أيضا لنا درس جميعا، أن التضحية من أجل الدين والإيمان قد تكون مؤلمة، لكنها دائما باب لرحمة الله تبارك وتعالى ونصرته لعباده جل وعلا. طبعا هني سؤال، اللي هاجروا هل كل اللي كانوا في مكة أو عدد قليل؟ كم كان عدد اللي هاجروا إلى الحبشة من مكة المكرمة؟
أتوقع وايد ولا لا؟
في الحقيقة ما كانوا وايد، كانوا 11 رجلا وأربع نسوة، هذه كانت طليعة المهاجرين، يروحون يهيئون الوضع في الحبشة. وطبعا أول من خرج كما جاءت الآثار والأخبار عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعاه منو؟ زوجته. منو زوجته؟
رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
شوفوا حتى بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الضغط النفسي والعدوان الغاشم اللي صاير في مكة، حتى بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وزوجها ذو النورين وصاحب الهجرتين عثمان بن عفان رضي الله عنه، كانوا في طليعة من خرجوا، كان عددهم 11 رجل وأربع نسوة.
يعني الهجرة بدت بمجموعة صغيرة.
نعم، بدت بمجموعة صغيرة لكنها كانت بداية عظيمة، وكان أيضا يعني من المهاجرين أسماء عظيمة، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، ومصعب بن عمير، وعثمان بن مضعون رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء من كبار الصحابة، لكن خرجوا وهم من سادات العرب، خرجوا من مكة، خرجوا من جزيرة العرب فرارا بدينهم وإقامة بشرع ربهم تبارك وتعالى، ذهبوا إلى هذه الأرض لعل الله جل وعلا أن يهيئ لهم أرضا وبلدا يستطيعون أن يجتمعوا فيها ويعبدوا فيها ربهم تبارك وتعالى. وأيضا من النساء، يعني ما كانوا حتى النساء يعني من النساء الضعيفات، لا لا، حتى سادات مكة، منهم سهلة بنت سهيل بن عمر، وأيضا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا واحدة اسمها ليلى بنت أبي حثمة، وأيضا رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا من أوائل وطليعة المهاجرين، وكان طبعا أميرهم عثمان بن مضعون رضي الله عنهم أجمعين.
زين أبوي، كيف طلعوا مكة يعني قريش ما لحقوهم؟
طبعا هم ما طلعوا بسهولة، أكيد الأمر خطط له وهيئ له وبذلت الأسباب، وطبعا كان الأمر مكتوم، ما بلغوا الناس ولا أخبروا الناس ولا أعلنوا هذا الأمر، حتى ذكر أهل التاريخ والسير أنهم خرجوا يعني في الليل بالمساء، خرجوا ليلا، بعضهم راكب وبعضهم ماشي، حتى وصلوا سيف البحر، يعني باتجاه جدة، اليوم لما تطلع من مكة وانت متجه إلى جدة، هذه الجهة اللي هي جهة البحر اتجهوا، طبعا وصلوا هناك، وطبعا الحبشة كانت في الجهة المقابلة من البحر، لذا يقولون يعني أن من يعني من ملك ملك الحبشة النجاشي بعض بلاد أرض السودان اللي حاليا تسمى بالسودان، بعض أرضها داخل في ملك ملك الحبشة النجاشي. طبعا هؤلاء وصلوا هناك، وكان في يعني سفن تجارية تروح الساحل الثاني وترجع، فالصحابة ركبوا فيها بمبلغ دفعوه قيمة نقلهم إلى الساحل الثاني، وهاجروا رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا قريش في اليوم الثاني عرفت أن هؤلاء خرجوا، لأنهم يعني كبار مكة وسادات مكة، نساء ورجال، فحاولت تلحقهم، لكن لما وصلوا الساحل كانوا الصحابة رضي الله عنهم أبحروا وانطلقوا آمنين رضي الله عنهم أجمعين.
سبحان الله، يعني نجاهم الله من أذى قريش.
نعم، الله نجاهم تبارك وتعالى. طبعا هذه الفئة أو هذه المجموعة اليسير اللي كانوا 11 رجل وأربع نساء، الله نجاهم من بطش قريش ومن أذى قريش. لكن بعد الهجرة صار حدث عجيب 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 جدا في مكة، راح نذكره بعد الفاصل. فاصل ونواصل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن إيش؟
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قبل الفاصل كيف أن عداء قريش لما زاد بالمسلمين اضطر بعض المسلمين بعد أن أذن الله تبارك وتعالى لهم ووجههم النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا وين؟ إلى
الحبشة.
إلى الحبشة. طبعا العدد اللي هاجر ما كان كبير، كم كان عدد الرجال؟
11
رجل، والنساء
أربع نساء
رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن كانوا كبار الصحابة وأيضا كبار الصحابيات رضي الله عنهم. وقلنا لكم أن بعد ما هاجروا هؤلاء صار في مكة حدث عجيب عجيب عجيب. توقعوا شو هذا الحدث؟ كفار قريش سجدوا لله تبارك وتعالى.
سجدوا لله؟ كيف؟
سبحان الله، هذا موقف نقله أهل التاريخ والسير، أنه في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحرم. إلى وين؟
الحرم،
إلى الحرم، إلى الكعبة، وتلا على مسامع قريش سورة من سور القرآن العظيمة، ألا وهي سورة النجم. وهذه السورة فيها آيات تقرع القلوب، قراها النبي صلى الله عليه وسلم آية تلو آية حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. ختمها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: فاسجدوا لله واعبدوا. هنا يقول أهل التاريخ والسير: سجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه آية سجدة. لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه القوم جميعا، المسلمون والمشركون، إلا اثنين ما سجدوا، واحد اسمه أمية بن خلف، والثاني اسمه المطلب ابن أبي وداعة. طبعا المطلب ابن أبي وداعة أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأما الثاني أمية بن خلف اللي ما سجد ورفع كف من تراب ووضعه في يده فسجد عليه، يقول بعض الصحابة أظنه ابن مسعود يقول: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا.
أكيد كان صوت النبي مؤثر جدا صحبي
صلى الله عليه وسلم. الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ، وأكيد النبي صلى الله عليه وسلم صوته مو مثل صوت البقية، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والآيات آيات عظيمة والقرآن عظيم وهو كلام الرب الكريم، ما تمالك أحد من شدة التأثر إلا وسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، سجد المسلمون وسجد المشركون أيضا، ما بقي أحد واقف إلا اللي ذكرنا أساميهم.
بس ليش المشركين يسجدون؟ هم ما آمنوا أصلا.
هم سجدوا طبعا من شدة تأثرهم ببلاغة القرآن وعظمة القرآن، لأول مرة يسمعون القرآن كامل من غير ما حد يشوش عليهم أو يصرخ أو يزعق ليغطي صوت القرآن، فغلبهم الحق، وأراد الله تبارك وتعالى أن يقيم الحج عليهم فغلبهم الحق، وسمعوا القرآن وسمعوا هذه الآيات العظام، فخرت الجباه لله جل وعلا رغم العناد، لكنهم سجدوا لله وخرت جباههم، لكن آمن من آمن وبقي من بقي على كفره عياذا بالله رب العالمين. طبعا هؤلاء لما حسوا أن كلام الله تبارك وتعالى عظيم وسجدوا، هذا الأمر خلاهم يسجدون لله تبارك وتعالى، وطبعا سجودهم هم ندموا عليه بعدين، خاصة الذين لم يسلموا ندموا على هذا السجود، بل بعض كفار قريش اللي ما كان موجود عاتبهم قال كيف أنتم سجدتم، كيف تأثرتم، كيف آمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الخبر سجود هؤلاء بلغ الخبر إلى الحبشة. طبعا الخبر دائما إذا واحد يأخذ الخبر من أحد ثم أحد يزيد ثم أحد ينقص، بلغ الخبر إلى الذين موجودين في الحبشة أن أهل مكة سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل مكة خلاص آمنوا.
شو استوى بعدين؟
طبعا لما ترامت هذه الأخبار إلى مهاجرة الحبشة وبلغهم أن أهل مكة أسلموا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا عيال خلاص خلنا نرجع، أهل مكة أكثرهم أسلموا وأكثرهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مرة ثانية هؤلاء الصحابة، لأن الوضع مو بلدك وانت رايح مهاجر، لا لسانهم لسانك ولا البلد بلدك، ولا الوضع يعني ترى صعب، ما هو سهل، هم رايحين هناك يحسنون وضعهم المعيشي، يعني مثلا هني حر وهناك برد، أو هني غلا وهناك الأسعار طيبة، أو هني ما في رزق وهناك، يعني لو كان الوضع تحسين معيشة ما بيرجعون، هم رايحين نصرة لدين الله لكي يحققوا عبودية الله تبارك وتعالى، رايحين بلدهم أحسن لهم، بيوتهم، أهلهم، أعمالهم، أرزاقهم، لكن يؤذون في دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لما بلغهم هذا الخبر قالوا يا خلاص نرجع إلى بلدنا، الوضع في بلدنا من ناحية ثانية يعني أحسن، بما أن أهل مكة أسلموا وسجدوا لله تبارك وتعالى فلابد أن نرجع. طبعا تشاوروا في هذا الأمر، طبعا ذيك الأيام ما في يعني أجهزة تواصل ويتخبرون، خلاص بلغهم خبر، تأثروا ورجعوا. طبعا لما رجعوا وصلوا قريب مكة، يعني بعدهم ما وصلوا مكة، بانت لهم الأخبار الحقيقية أن المشركين على ما هم عليه بل أشد من ذي قبل وأعظم من ذي قبل، لكن هم الحين يفكرون نرجع أو نبقى، قالوا خلاص طيب نرجع ونشوف شو بيكون، لأن صعب الرجوع، فرجعوا إلى تشاوروا يرجعون الحبشة، لكن رجعوا إلى مكة، منهم من دخل مستخفي ومنهم من دخل في جوار بعض سادات قريش، وعاد بعضهم العدد اليسير رجع مرة ثانية إلى الحبشة، لأن هناكم بعضهم رتب أوضاعه فقال خلاص أنا برجع هناك. طبعا لما رجعوا هؤلاء كفار قريش فرحوا بهذا الأمر، قالوا ها ما قدروا يعيشون هناك، ما قدروا، الهجرة ما نفعتهم، استغلوا هذا الوضع، عادوا إلى ما كانوا عليه من التنكيل والاضطهاد بل أشد من ذي قبل، يعني قال هذا الهاجروا ما تيسرت أمورهم ورجعوا، فإما أن يتركون الدين أو نؤذيهم أذى شديدا.
زي شو سووا؟
طبعا هني الصحابة فكروا مرة ثانية بأن يهاجرون إلى الحبشة الهجرة الثانية، لأن التعنيف صار أشد والأذى صار أعظم من ذي قبل، فهني فكروا مرة ثانية أنهم يرجعون. طبعا العدد زاد، ذكر أهل التاريخ والسير تقريبا أنهم 83 أو 82 رجل رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيضا النساء عددهم زاد، المرة الأولى قلنا كم؟
أربع نساء
وكم رجل؟
11 رجل.
هذه المرة لا، 82 أو 83 رجل، وعدد النساء 18 امرأة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أمير هذه الهجرة الثانية منه توقع منه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم.
زين يوم هاجروا
يعني الهجرة الثانية،
لحقتهم قريش ولا هدتهم؟
لا، وين بتخليهم قريش؟ قريش أوغلت في الكفر والعناد وشدت في هذا الأمر، وحتى لما هاجروا الهجرة الثانية ما تركوهم، بل كان لهم موقف شديد من هذه الخطوة، لأن العدد زاد والصحابة زادوا، يعني 83 أو 82 رجل، 18 امرأة. طبعا قريش سووا أشياء أكبر من ذي قبل.
يعني أبوي قريش ما ارتاحت حتى وهم سافروا بعيد؟
نعم ما يرتاحون، لأن الحسد موجود والحقد موجود، وقريش تشوف أن الهجرة خطر عليهم، يقولون كيف يعني نخلي المسلمين يروحون عند هذا الملك العادل، يمكن يحميهم يمكن يقويهم، وهذا تهديد لمكانتنا. هم الحين بعد يفكرون في مكانتهم، أن احنا عندنا الكعبة وعندنا هذه الأصنام وعندنا مكانة عند العرب، فما راح نخليهم. ففكروا في طريقة جديدة يوقفون فيها هجرة هؤلاء الصحابة.
زين أبوي المسلمين شو سووا؟
ها المسلمين طبعا راحوا هناك، لكن بنقول المشركين، المشركين شو الخطة اللي سووها؟ لما رأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمنوا واطمأنوا في أرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا واستقرارا، وحسن جوارهم من النجاشي، يعني خلاص استقروا هناك، والنجاشي بعد ملك عادل، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بها ملكا عادلا، فالنجاشي احترمهم وقربهم، وأيضا النجاشي قالهم يعني شاف عدد كبير. المرة الأولى يمكن ما لفتوا الانتباه 11 و4، لكن هذه المرة قريب 100 تقريبا، 100 من المهاجرين، إذا 82 رجل 18 امرأة كم يعني 100. فالمنظر هذا واتيان هؤلاء، والنجاشي يعرف أن هؤلاء من بلد عظيمة من مكة، والنجاشي عنده الخبر، قبل تقريبا 45 سنة أو أقل أو أكثر كانت حادثة الفيل وأبرهة، يعني كل هذه الأمور النجاشي عطاها أهمية، وعطى هجرة هؤلاء أهمية رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا قريش ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي وفدا منهم فيرد هؤلاء، قالوا إحنا بنطرش حد من يعني سادات ودهات مكة، خلى يروحون وجمعوا هدايا وجمعوا أموال وجمعوا أشياء كثيرة، قالوا خلى يروحون. طبعا هذين الدهات كانوا اثنين، واحد منهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا عمرو بن العاص له قصة في إسلامه، أيضا كانت نصيحة من النجاشي لعمرو بن العاص أن يسلم، فأسلم بس بعد سنوات طويلة. فأرسلوا اثنين من دهات قريش، عمرو بن العاص واحد اسمه عبد الله أو عبد الله ابن أبي ربيعة، وكانوا على الشرك، ومعهم هدايا كثيرة حق منه، حق النجاشي، حق بطانة النجاشي. شو الهدف؟ الهدف أن يقنعون النجاشي أن يطرد المسلمين وأن يرجعهم إلى وين؟ إلى مكة رضي الله عنهم وأرضاهم.
يعني حتى الهدايا استعملوها عشان يشترون المواقف؟
نعم هذه رشوة، يشترون موقف النجاشي، لأنهم يعرفون هذا العدد الكبير رايح، 100 من المهاجرين، أكيد لفتوا انتباه النجاشي، فقالوا إحنا خلنا نودي هذه الأموال ونقنع البطانة أول شيء، ثم البطانة تقنع الملك. طبعا لما وصلوا الحبشة قدموا الهدايا حق بطانة الملك، يعني هم عندهم هدايا حق بطانة الملك عشان يهيئون الطريق إلى الملك. طبعا راحوا عطوا الهدايا حق البطانة، قال لهم إنه قد لجأ إلى بلدكم غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم وجاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا أشراف قومهم لنردهم وهم أولى بهم.
وهل بطانة الملك وافقت؟
البطانة طبعا أيدت في هدايا في أموال في رشاوي، أيدت كلامهم، وراحوا عند النجاشي وكلموا النجاشي إن كذا وكذا، لكن النجاشي كان ملك ما يخدع بسهولة، قال والله لا أسلمهم حتى أسمع كلامهم.
وهنا يا دور جعفر بن أبي طالب صحبوي.
نعم هني جاء دور جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا النجاشي دعا المسلمين وسألهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، فقام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقال كلمته العظيمة، قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وعدد رضي الله عنه أمور الإسلام رضي الله عنه وأرضاه.
كلام مؤثر جدا.
نعم، مو بس هذا الكلام، قال جعفر كمل وقال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا. الله أكبر، شوفوا كلام عظيم. قال: فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم، ورجونا ألا نظلم عندك يا أيها الملك. الله أكبر.
سبحان الله، كيف كان كلامه واضح ومؤثر
رضي الله عنه وأرضاه. وهذا منه جعفر ابن عم
الرسول
نبي صلى الله عليه وسلم،
وأخو علي بن أبي طالب.
نعم، أخو علي بن أبي طالب. هني طبعا النجاشي قال: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ يعني قال له: أنت عندك شيء من الآيات؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي، يعني اقرأ لي من هذه الآيات اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فقرأ جعفر بن أبي طالب مطلع سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قرأ مطلع سورة مريم، قرأ منها آيات، وقرأ وقرأ، فبكى النجاشي رضي الله عنه، لأن النجاشي أسلم، فلذا يصح أن نقول عنه رضي الله عنه، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكوا الأساقفة، يعني أساقفته وزراءه، بكوا حتى اخضلت لحاهم، حتى يعني تأثروا تأثر شديد. كل هذا لما سمعوا كلام الله تبارك وتعالى. شو قال النجاشي؟ قال: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. يقول الراوي: ثم أقبل على رسولي قريش فقال لهما: انطلقا انطلقا، يعني روحوا، فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا يكادون.
أبو، يعني حتى ملك الحبشة حس بعظمة القرآن.
نعم يا راشد، نعم يا عبد العزيز، حس وعرف أن هذا الكلام ليس بكلام بشر، تأثر تأثر شديد، يعني ذكرنا أنه بكى حتى اخضلت لحيته رضي الله عنه وأرضاه، وقال حق عمرو بن العاص وصاحبه، قال: والله لا أسلمهم إليكما، لا أسلمهم إليكما ولا يكادون، ورد الهدايا عليهم، يعني رد الهدايا كلها عليهم.
الله أكبر، يعني فشلت خطة قريش.
نعم، فشلت خطة قريش وردوا على أعقابهم، وهذا موقف عظيم يظهر عدل النجاشي، وأيضا حكمة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب. ودائما نتعلم من هذه المواقف أن الحق دائما ينتصر، مهما حاول أهل الباطل إطفاء الحق، الله تبارك وتعالى ينصر الحق وينصر أهل الحق ولو بعد حين. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونستقي منه العظات والعبر. جزاكم الله خير مستمعينا الأفاضل على المتابعة، وفي اللقاءات القادمة أحاديث شيقة ومواقف عظيمة سطرت من سيرة خير البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. جزاكم الله خير عبد العزيز والراشد على تفاعلكم، على اتحافكم لنا في هذا اللقاء بالاستفسارات. بارك الله فيكم وبارك الله في الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السيرة النبوية، دروس عبر.